أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال عز ما قال في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العلي العظيم. في سلسلة الحركة الوجودية للإنسان بعد أن طوى مراحل ذكرناها في عملية النزول والتهيئة للاستقرار في الأرض إلى حين هذه المرحلة التي سميناها بالاستخلاف، تبدأ الحركة الصعودية والترقي. هذه الحركة هي حركة إكرامية وحركة حبية وحركة تقديرية للإنسان، ولكن عليكم السلام ورحمة الله، وكما ذكرنا بالأمس أن هذه الحركة حركة وجدانية واقعية، يعني أن الإنسان يطوي فيها مراحل تتفتح وتتفجر في أعماقه أرواح وأحوال. وذكرنا بالأمس الرواية التي تكلمت عن الأرواح الخمسة، وأنه في البدء يكون هناك، طبعا هذه الروايات التي تصدت للحديث عن هذا المعنى تختلف في التسميات، ولكن في المضمون والمعنى أمر واحد. بعض الروايات هكذا عبرت أن هناك روح البدن، ثم روح الشهوة، ثم روح القوة، ثم روح الإيمان، ثم روح القدس. الخطوات الثلاثة الأولى خطوات، إذا صح التعبير عنها، خطوات غريزية، حاله كحال بقية الموجودات، هو يطويها طيا غريزيا لا اختيار له فيها، وهذا ما ندركه من وجداناتنا. فنحن كنا في يوم ما أشبه ما نكون بنبتة عندما كنا حويمنات أو قبل ذلك، ليس لنا من الأمر إلا أننا نتغذى وننمو وقد نتكاثر، ثم بعد ذلك عندما نترقى وتتفتق فينا روح جديدة، روح حيوانية يسميها هنا أو تسميها الروايات روح الشهوة، نبدأ نشعر بالحركة الإرادية لا تزال في دائرة الغريزة أيضا، ثم بعد ذلك ندخل في حركة القوة، وهو أشبه بما ندركه من حال الطفل الصغير ذو الشهرين والثلاثة والأربعة ولعله إلى سنة، لا يعدو أن يكون حيوانا صغيرا ليس عنده إرادة واعية وتقرير ووعي وتقدير للأمور. وواضح أن هذه الحركة حركة جبرية، نحن لا نستطيع أن نوقف هذه الحركة وليس لنا فيها خيار، حركة غريزية كأي حيوان آخر يطوي هذه المراحل. ولكن فيما يلي ذلك سوف تكون الحركة حركة واعية، حركة إيمانية، ولذلك كنا نعنون هذا الكلام بأنه إدراك هندسة الإنسان ومركزية المعتقد. من هنا تبدأ الاعتقادات والتصورات والإيمانات والإرادة، وهذا الذي سميناه بالميثاق. بعد أن ابتدأت الفطرة أخذت نموها، ابتدأ الآن أخذ الميثاق في اختيار الجنة واختيار النار. طبعا هناك أيضا عناصر أخرى سوف نشير إليها في الليالي القادمة إن شاء الله، ولكن بالإجمال نقول أن هذه الخطوات التالية، روح الإيمان وروح القدس، تحتاج إلى عقيدة واختيار وإيمان وعلم. القرآن الكريم أيضا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الحركة، هذا التكريم تحتاج منك إلى كدح، يحتاج منك إلى بذل. لعله الروايات المعينة في هذا المقام أن لله سبحانه وتعالى يد وعناية خاصة بالإنسان تقوده. هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة، وهناك إرشاد وهناك أنبياء وهناك معينات للنبوة الداخلية التي هي العقل والفطرة والميثاق. هناك أسباب خارجية تضاف، وفضل آخر يضاف إلى ما أعطي الإنسان من أسلحة واستعدادات وتهيئة. لم يكتفى بهذا المقدار من الإنارة والرشاد، بل أعطي الإنسان من النعم والمنن والأفضال والهدايات لكي يتحرك في هذا الاتجاه. بعض العلماء يفسر هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ظاهر هذه الآية تتكلم عن الهجرة التي كان يمارسها المسلمون في بداية الحركة الإسلامية، في أن يهاجروا ديار الإيمان الكفر إلى ديار الإسلام. ولكنهم يطلقون، يرجعون إلى ملاك الفكرة. ملاك هذه الآية أنه الإنسان الذي يهاجر مدينة البدن ويتجاوز مقتضى الغريزة ويتحرك حركة وجدانية روحية، وهذا يحتاج إلى رياضة وجهد وكدح ونشاط، ولا يتأتى بالهون واللين والسلاسة، يحتاج إلى كدح. ومن يهاجر في سبيل الله يتحرك في هذا الطريق وفي هذا السبيل يجد في الأرض مراغما، السبل متاحة ومفتوحة والرشاد مهيأ ومعد هناك. ثم يدركه الموت، يعني يسير في هذا الاتجاه إلى أن يصل إلى مراده فقد وقع أجره على الله. هذه الحركة علماء الأخلاق يقسمونها مثلا إلى أقسام، الصوفية يقسمونها إلى أقسام، الروايات تشير إلى الواقع التكويني الذي يتأثر، الذي ينتج من هذه الحركة من أرواح تضاف إلى ما عند الإنسان من روح، روح البدن وروح الشهوة وروح القوة، تنمو عنده روح الإيمان وتبدأ عنده لو كان جادا في مسيره مثابرا يدخل في عالم تسميه الروايات روح القدس. الفلاسفة أيضا عندهم تقسيم لمراحل هذه الحركة، ولعله كثير منا سمع بهذا الاصطلاح، وهو الأسفار الأربعة. فيقولون أمام الإنسان مراحل أربع ليطوي هذه الحركة. المرحلة الأولى هي مرحلة الهجران والسفر من الخلق، من الخلق عالم الخلق إلى الحق، إلى عالم الحق، عالم الله، عالم الغيب، بأن يقطع كل وشائج الارتباط بهذا العالم والقيود التي تشده إلى أرض المادة، يقطع هذه. وهذا ما نمارسه نحن في الصيام والصلاة، وبمقدار ما نحقق هذه الأغراض نحن نعمل هذه الأمور، نفعلها، نقطع وشائج الارتباط بالأرض والماديات. أبداننا التي عاشت فترة طويلة وهي تسير في ضمن احتياجات الغريزة نشكرها ونثني عليها بأن أعطتنا الصحة والقوة، الغريزة تهيئ لنا هذه الأمور، ولكن يجب أن لا نتعبد بها، وإنما يجب أن نعطيها هذا المقدار من الحد ثم نتحرر منها ونسافر عنها من عالم الخلق. عالم الخلق أعم من عالم البدن وعالم المجتمع وعالم إلى عالم الحق وإلى عالم الغيب وإلى عالم الملائكة وإلى عالم الأنوار. هذه هي المرحلة الأولى. ثم تعقبها سفر آخر، عندما نذهب إلى تلك العوالم سوف نتفاجأ أنها عوالم وسيعة كبيرة ونحن لسنا إلا هباء وذرة بسيطة في هذا العوالم. فهنا سوف نقوم بعملية سفر في هذا العالم، وهو السفر في عالم الحق بالحق في الحق. يعني في البدء نحن نبقى ملوثين مقيدين في عقولنا، في إدراكاتنا، في تصوراتنا، في مشاعرنا، بقيود العالم الأرضي، العالم المحدود، العالم المقيد بالزمان والمكان. ولكن عندما ننتقل إلى ذلك العالم نحتاج إلى أن نطوي مراحل طويلة من السفر، كأنما نغتسل وكأنما ندخل في فلترات بعد فلترات وفي تنقية بعد تنقية. كل هذه المراحل تسمى مرحلة السفر في الحق وإلى الحق، يعني من الحق إلى الحق وبالحق بعناية الله. طبعا هم يأتون هنا بمصطلحات أنه حالة من التجرد والذوبان إلى حد حالة من الانقطاع التام والعشق والمحبة في الله عز وجل. إذن السفر الأول هو من الخلق إلى الحق، السفر الثاني هو من الحق إلى الحق ولكن بالحق، السفر الثالث من الحق إلى الخلق. هنا الرجوع إلى الخلق، هذا طبعا في السفر الثاني، في الحقيقة في قمة السفر الثاني وهو السير في عالم الحق، سوف ترجع لنا ما كان يعيشه أبونا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام في عالم الجنة وفي عالم رغد العيش. من يعيش في هذه الحالة سوف يتلذذ بالانقطاع إلى الله والأنس بالله والاطمئنان إلى الله، لحتى يكاد أنه لا يرغب أن يعود، كما أن أبونا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نزل إلى هذه الدنيا كان يبكي على تلك الحالة. كذلك الإنسان عندما يتلذذ بالارتباط بالله وعشق الله والانقطاع إلى الله والأنس بالله والاطمئنان والارتباط بالقوة المطلقة اللانهائية، هذا يجد فيه الإنسان حالة من السكينة، حالة من الأنس، حالة من يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا يصلي في جوف الليل يطلب من بعض النساء أنه إذا رأيتيني قد انقطعت فحركي قدمي لا أرجع إليكم. روحه صلى الله عليه وآله عندما تتعالى ويعيش مع ذلك العالم قد لا يشعر ولا يلتفت، ولا بل أنه يجد معاناة في أن يرجع إلى هذا العالم وإلى لوث هذا الوجود وإلى معادلة هذا العالم. ولكن في خصوصية الرسول صلى الله عليه وآله والأولياء الذين رجعوا إلى الخلق بعد أن انقطعوا إلى الحق، هم النعمة العظمى على الإنسانية، هم الرحمة الواسعة على الإنسانية بأن يرجعوا إلى الخلق، يرجعوا إلى الخلق بما أخذوه من جذبة إلهية وعيش إلهي ونعيم رباني، ثم يرجعون إلى هذا العالم عالم الخلق. هنا تأتي السفر الرابع والأخير، وهو السفر بالحق في الخلق. هو الآن رجع من الحق إلى الخلق، ولكن هذا الرجوع يترتب عليه شيء يحتاج إلى بعض الدقة. لاحظوا أن الإنسان في البدء هو كان في الخلق، كواقعنا اليوم نحن نعيش مع هذا الخلق ويهمنا أوضاعه ونعيش معادلاته الاجتماعية والأسرية والشخصية في معيشنا الاقتصادي والمأكل والمشرب ككل الناس هكذا يعيشون. ولكن عندما نذهب إلى هناك ونأخذ منطق الحق ومنطق النور ومنطق الوعي ومنطق الإدراك ونرجع إلى هذا الخلق، لا نعيش كما كنا نعيش في السابق، سوف نأتي بمنطقنا نحن، بمنطق جديد، بوعي جديد، ننظر إلى الأمور نظرة تختلف عما كنا ننظر إليه في الحالة السابقة. نحن كنا ننظر إلى هذا العالم وقواه ومعادلاته وأسبابه ومسبباته، ننظر إليها، ننظر بإكبار وتقدير ونقف عندها، لا نتجاوزها إلى ما وراءها. ولكن عندما نأتي من ذلك العالم، عندما يأتي شخص من ذلك العالم، ولكي نفهم هذا المعنى لنلاحظ مسلك الرسول صلى الله عليه وآله، مسلك أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما يتعاملون مع هذا العالم لا يتعاملون معه كما نتعامل نحن. تقييمهم للأمور يختلف، فهمهم للأمور يختلف، ميزانهم، معيارهم، مشاعرهم للأمور تختلف. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كما ينسب إليه يقول هذا المعنى، أنه لا يفرق عندي أن العرب كلهم معي أو العرب كلهم ضدي. هذه الحالة من طبعا هو يحارب ويقاتل ويجاهد ويأخذ بالأسباب، ليس أنه يختلف عنا في أنه يأكل ويشرب ويمارس الحياة كما يمارسها، يأخذ بالأسباب الطبيعية. ولكن جاء قادم هو من الحق ويسير بقيم الحق في الخلق. هذا هو الهداية، هذا هو النور، هذا هو الرشاد، هذا هو الجواذب إلى الله عز وجل. هذا هي في الحقيقة قمة الكمال البشري، أن يكون إلهيا في وسط البشر، إلهي في هذه الأرض، هذا الأقدر على زراعة الأرض، الأقدر على ربط السماء بالأرض. يصبح هذا الموجود الناضج الكامل الذي كل الخليقة وكل الوجود زرعت ووجدت وهيئت من أجل هكذا موجود. عندما يسير هذا الموجود على الأرض فهو إلهي في طبعه، إلهي في تقديراته، إلهي في ميزانه، إلهي في معاييره، يزن الأمور بميزان أخروي. يعيش الآخرة وهو في الدنيا، يعيش قيام الآخرة وهو في هذه الدنيا. طبعا هناك نقطة أخيرة أقولها وأكتفي في هذه الليلة، من أنه هذه المراحل الأربعة هي تبدأ من الروح الثانية، الروح الثالثة في الأرواح الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، لأن الروح الأولى والثانية وبداية الثالثة تقريبا قلنا أنها حركة غريزية لا اختيار للإنسان فيها ولا فاعلية له فيها، هو بالنتيجة سوف يأتي نباتي ثم تنبثق فيه روح حيوانية ثم يفعل إنسانا، وهذا حركة غريزية. ماذا نقصد بحركة غريزية؟ لاحظوا هذا الطفل الصغير الجنين عندما يلتقم ثدي أمه ليرضع، من الذي قال له؟ من الذي هداه؟ كيف اهتدى؟ حاله حال بقية الحيوانات، تهتدي إلى مصالحها بغريزية عفوية تماما. كيف يحرك بدنه هذا الطفل الصغير؟ يحرك بدنه، ماذا أقصد يحرك بدنه؟ أعزكم الله وعز الله المشاهدين، أقول يحرك بدنه مثلا يفرز الزوائد التي لا يحتاجها، يشعر بألم ويشعر بأنه عنده قدرة على أن يفرز هذه الزوائد فيبكي ومثلا يصيح طلبا لإخراج هذه الزوائد، يفعل هذه الأفاعيل بعفوية وغريزية، لا يتوقف على تعليم ولا يتعطل على إرشاد، حركة غريزية. وهذا ما قد ندركه من ظاهر حال الإنسان، هذه الحركات الغريزية. ولكن أن يتحرك حركة يهاجر إلى الله ويتحرك إلى الله، هذا يحتاج إلى قرار وعقيدة وجهد وبذل، هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الحركات الأربع والأسفار الأربع ليست حركات متتالية زمانا 100%، وإن كان للإنسان عنصره الزماني، وإن كان الإنسان سوف يتعبد بالبعد الزماني بالنتيجة، بمعنى أنه للزمان مدخلية أيضا في هذه الحركة، ولكنها ليست حركة زمانية متتالية هندسية، بل هو في الوقت الذي يهاجر فيه الخلق إلى الحق يبدأ ينمو عنده حالة من السلوك في الحق، ولكن حالة بدائية بسيطة بمقدار ما يتشبث بمعادلة الخلق، بمقدار ما تجذبه جواذب الخلق، سوف يكون سفره إلى الحق بطيئا، وسوف يكون حركته في الحق بدائية وبسيطة وضعيفة. عندما يتجرد من جواذب الخلق وينقطع إلى الحق ويبدأ يعيش في هذه العوالم النورانية، هو بالإجمال يتمتع بعالم الغيب وعالم الانقطاع إلى الحق، ولكنه في نفس الوقت ينظر عن بعد، يلتفت إلى البعد الثالث، وهو أنه ينظر إلى الخلق ولكنه متمتع منقطع مستمتع بهي مبتهج كما يعبرون في كتبهم الفلسفية، مبتهج بالارتباط بالله عز وجل، ولكنه ينظر نحو نظر بعيد إلى الخلق. ولكنه عندما تنضج عنده الارتباط بالله وتمام العلاقة بالله ويذوب في الله حتى كما يعبرون يفنى في الله، هناك يجد نفسه أنه يجب أن يرجع إلى عالم الخلق. عندما يرجع إلى عالم الخلق يرجع بنحو من الهدوء، تبدأ عنده المرحلة الرابعة، ولعله من المرحلة الأولى تبدأ أشبه ما يكون بحركة الجنين في بطن أمه. هو من البداية يتشكل، ما أدري أستاذنا العارفين الدكاترة وأهلهم في كيفية نمو الجنين، وأنه من البداية هناك، بل أنه قطعا هذه لا نحتاج فيها الاستدامة من أحد، لأنه جينات الأصل في القلب والدماغ والعقل والعظام كلها مطوية في هذه الحويمن الصغير وفي هذه البويضة. ولكن عندما تبدأ تنضج تبدأ تتكامل وفي عرض واحد، نعم بعضها يسبق بعض ولكن هي موجودة منطوية في بعض. خلاصة هذا الكلام هو أنه الإنسان عندما يتنزل في هذه المراحل ويطوي هذه المراحل، هذه المراحل تعده وتسويه وتخلقه لكي يوجد في عالم الأرض. ثم في عالم الأرض أيضا يكون قد أعد ورتب بأن يتحرك وينطلق إلى عالم الكمال وعالم العزة وعالم الاختيار الإلهي، كما تعبر الآية عالم الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم. في هذا الانطلاق أيضا يطوي مراحل، هذه المراحل وهذا الطي ليس عملية مادية وليست عملية افتراضية، بل عملية واقعية خارجية تترتب عليها أمور واقعية، تترتب عليها تفجرات في واقع الإنسان قد تتولد عنده. قد يموت الإنسان وهو ليس إلا عزكم الله حيوان، لا توجد فيه روح إنسانية، لا توجد فيه روح قدسية، لا توجد فيه، لأنه هو لم، كما كان يعبر بعض أساتذتنا كان يقول الدنيا تدور بإنسان وهو مكانة لا يتحرك لا ينمو في أعماقه، يصبح عمره 40 45 50 60 وهو في حقيقته فقط بدنا نمى ونضج، وإلا روحه هي نفس روح الطفل أبو 5 سنين 6 سنين. هذه الحركة تخلق عنده حياة وسعة وجودية ونتنامي في أعماق، تتولد عند هذه الأرواح التي سميناها روح البدن وروح الشهوة وروح القوة وروح الإيمان وروح القدس. هذه الحركات يجب أن تكون في خلال هذه المراحل الأربع التي سماها العلماء الأسفار الأربعة، حيث تتكامل مرته ووجدانه وأعماقه. هناك عناصر مؤثرة في سرعة هذه الحركة، بل أنه مر علينا في رواية الأمس إشارة واضحة إلى خصوصية سوف نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيل إن شاء الله يوم غد، هي التي تكون المادة الحاكمة في هذه الحركة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.